الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جلت حكمته يربي عباده دائما بمزيج من الخوف والرجاء. وما مظهر من مظاهر خلقه وإبداعه إلا وفيه ما يذكر بالرجاء من الله سبحانه وتعالى والخوف منه. فلن تجد مظهرا من مظاهر رحمته خاليا من خطر الإهلاك والعذاب، ولن تجد مظهرا من مظاهر إهلاكه وسطوته خاليا من مظهر الرجاء والرحمة. لكي يكون الناس دائما مهما التفتوا ومهما رأوا من خلق الله سبحانه وتعالى وإبداعه، لكي يجدوا في ذلك كله ما يشدهم إلى الرجاء وما يجذبهم إلى الخوف منه سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى الماء سبب الحياة، فقال عز من قائل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولكن الله سبحانه وتعالى في الوقت ذاته جعل الماء سببا للحياة والنبات والرزق، وجعله عندما يشاء سببا للهلاك والدمار. خلق الله سبحانه وتعالى الرياح الهابة عن يمين الإنسان ويساره وأمامه ومن خلفه، وجعل له من هذه الرياح سر بقاء حياته وسر تصاعد أنفاسه وراء صدره. ولكنه عز وجل جعل هذه الرياح سببا للإنعاش والحياة آنا، وجعله عندما يشاء سببا للإهلاك والدمار آنا آخر. جعل الله سبحانه وتعالى من الشمس التي تنشر أشعتها في جهات الأرض سرا من أسرار الحياة كما تعلمون، ولكنه جل جلاله جعل حرارة الشمس أمام الإنسان سلاحين اثنين. آنا هو سلاح خير ومتعة للإنسان، وآنا آخر هو سلاح إهلاك ودمار له. ما الحكمة من هذا أيها الإخوة؟ الحكمة من هذا أن لا يتعلق الإنسان بعين المادة، لا يتعلق الإنسان بجوهر الماء ويتصور أنه سر الحياة. ما ينبغي أن يتعلق الإنسان بالرياح التي تنتشر ما بين السماء والأرض ويتصورها سببا لحياة أو سببا دائما لدمار. ما ينبغي أن يعلق إنسان نفسه بالأرض وحركتها واستقرارها ليتصور أنها السبب المادي لحياة الإنسان فوقها واستقراره في جنباتها، بل ينبغي أن يتبين له من هذا الذي قلنا أن كل هذه المكونات جنود بيد الله سبحانه وتعالى. فالمطر الهاطل والرياح الهابة والأرض التي تدور والشمس التي ترسل أشعتها هي بحد ذاتها لا تعطي ولا تأخذ، لا تفيد ولا تضر، ولكنها جنود بيد الله سبحانه وتعالى. ومن الغباء أن ينظر الإنسان إلى حركة الجندي ولا يلتفت إلى قيادة من يأمر الجندي وينهى، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الإنسان المغفل المادي يحبس نظره كما يحبس صاحب الدابة نظرها هكذا أمام، يحبس نظره في هذه المادة وحدها، فيعطيها إما سر الإنعاش والحياة أو يعطيها سبب الإهلاك والدمار. ومن هو هذا الذي يتصور ذلك؟ الأمر ليس هكذا. السبب الذي يجعله الله سر حياتك في اللحظة الثانية يجعلها سر هلاكك إن شاء. ومن ثم فإنما ينبغي أن يكون تعلقك بهذا الذي يدير المكونات ويجعلها آنا سبب إنعاشك وآنا سبب إهلاكك. تعلق بالله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. انظروا إلى قول الله عز وجل وهو يحدث عن السبيل الذي أهلك الله به قوم نوح، ماذا قال؟ وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الماء سر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولكن الله لما وجه أمره إلى هذا الماء فطغى، تجاوز الحد، تجاوز الحد الذي تكون به الحياة، تحول من سبب حياة إلى سبب دمار. وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، عندما يطغى الماء يتحول إلى سبب دمار، وعندما يشح الماء يتحول أيضا إلى سبب دمار، وعندما يكون الأمر عدلا تظهر موجبات الرحمة والحياة. فمن الذي يمسك الموازين؟ من الذي يجعل الماء الذي يهمي من السماء إلى الأرض يسير بنسق معتدل حتى لا يطغى فيهلكك وحتى لا يشح فيهلكك أيضا؟ انظر إلى من بيده هذا الميزان ففر إليه والتجئ إليه. بالأمس طغى الماء في جهة من جهات الخليج، فماذا صنع الماء هنا؟ أهلك من أهلك ودمر ما دمر. أما الماء هنا فقد شاء الله عز وجل أن يشح، وها نحن نقف من هذا الذي ابتلانا الله عز وجل به على شفير هلاك. والهلاك الذي ينبثق من شح الماء ليس من نوع واحد، وإنما هو من أنواع شتى، والحديث عن هذه الأنواع يطول. فعدوى الأمراض سبب من أسباب ذلك، وقلة الرزق سبب من أسباب ذلك، وآثار ذلك يطول الحديث عنها، كل ذلك سبب من أسباب ذلك. إذن الماء جند يجعل الله سبحانه وتعالى من طغيان الماء سلاح إهلاك لمن يشاء، ويجعل من شحه أيضا سلاح إهلاك عندما يشاء. أقول هذا أيها الإخوة وأنا أتلمس إيماننا بالله عز وجل، أو بقايا إيماننا بالله سبحانه وتعالى بين الجوانح، ولا أتصور أن فينا من لا يتمتع ببقايا إيمان. لا أشك أن هذه البلدة إنما تحتضن أناسا يتمتعون بإيمان كامل أو ببقايا إيمان. ما أتصور أن الإيمان الضعيف يقوى ويستيقظ في مرحلة كهذه المرحلة التي نجتازها الآن. ها هي في بلدنا كما تلاحظ تسير السحب من غرب إلى شرق ومن شرق إلى غرب، وتتكاثف هذه السحب حتى إن المتخصصين بالأرصاد وشؤونها كثيرا ما قالوا إنهم يتوقعون ويتأملون أمطارا تهطل خلال الساعات القادمة من غيوم تأتي من هنا أو من هناك، ولكن الغيوم تمر وموجبات الإمطار تتحقق ثم إن المطر يحجب. وانظروا إلى الحالة التي نمر بها من جراء ذلك، تكفي هذه الظاهرة التي تسمعونها، تكفي الظاهرة التي تتمثل في الجراثيم المتنوعة للأدواء المختلفة التي تنشط وتتنامى وتتكاثر عادة في مثل هذه الأجواء. ترى إلى من نلجأ؟ سلوا أولئك الذين يعبدون المادة، ما السبيل الذي نستمطر السماء كي تمطرنا؟ ما السبيل الذي نلجأ إليه كي نحصن أنفسنا ضد الأدواء المستشرية فينا والتي نحن مهددون بها من بعد أيضا؟ ما السبيل؟ سلوه، لا جواب، لا جواب. المادة هي هذه المادة، ولكنها تطغى فتهلك وتشح فتهلك. من الذي يجعل المادة خاضعة لميزان اعتدال، سواء كانت ريحا هابة أو كانت مطرا تهطل أو كانت أرضا وحركتها؟ كيف تكون حركة الأرض بشكل متناسق تتفق مع استقرار الإنسان فوقها، وكيف تكون بحالة تجعل الإنسان معرضا للخسف والزلازل المختلفة؟ سلوا عباد المادة، ما الجواب؟ لا جواب أبدا. والجواب العلمي الذي يجلجل على سمع الدهر كله هو قول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولله سبحانه وتعالى سبل في تربية عباده، من هذه السبل أنه يأخذهم بالشدائد، يأخذهم بأسباب الخوف. ترى هل سيعودون؟ ترى هل سيستيقظ النائم؟ ترى هل سيتنبه الغافلون؟ ترى هل سيستقيم المنحرفون؟ ترى هل سيتوب العصاة والفاسقون أم سيظلون يركبون رؤوسهم؟ فإنهم عادوا إلى الله أعاد الله سبحانه وتعالى إليهم النعمة، وإن لم يعودوا ابتلاهم ثم ظل يبتليهم فإن أعلنوا أنهم قد قطعوا السبيل بينهم وبين الله عز وجل فلله في هذه الحالة عادتان اثنتان، إما أن يهلك كما أهلك كثيرا من الأمم، وإما أن يفتح عليهم النعم كلها دون حد ولا حصر، ولكنه قد شطب على آخر سبيل بينه وبينهم وبين رحمة الله سبحانه وتعالى به. وليت أننا نتأمل في سنن الله في كتابه، انظروا إلى قوله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا كلام الله عز وجل، ونحن اليوم معرضون لهذا، بل نحن نسير في مرحلة من مراحل هذه السنة الربانية التي يخاطبنا الله عز وجل بها. وددت وأنا أعيش هذه الأيام الخطيرة وأنا أسمع إلى وكالات الأنباء وهي تتحدث عن الأوبئة التي تتهدد مجتمعنا، وددت لو أن أفواها في مجتمعات عامة نطقت وذكرت ودعت إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة بين يدي الله والاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى، ولكني لم أسمع. وأنظر إلى بيوت له وإذا هي لا تزال عامرة بروادها، وأنظر إلى اللاهين والساهين وإذا هم لا يزالون عاكفين على لهوهم وسهوهم، وأنظر إلى الذين ينشدون أناشيد الفسوق والعصيان والفجور والبعد عن الله وإذا هم لا يزالون عاكفين على غيهم وهم يرون الهلاك وهم يرون هذه الحال التي يمرون بها، وهم يسمعون ربما قول الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هل لا تضرعوا والتفتوا واصطلحوا مع الله عندما رأوا البأس آتيا إليهم من بعيد؟ أيها الإخوة، من سنن الله سبحانه وتعالى، بل من شرائع الله سبحانه وتعالى في عباده، أنه يدعوهم إلى التضرع بين يدي الله كلما حبست عنهم الأمطار، أن يخرجوا جماعات متآلفة متعاونة على صعيد واحد فيبتهلون إلى الله عز وجل ويصلون صلاة الاستسقاء التي نقرأها في كتب الفقه: باب خاص اسمه باب صلاة الاستسقاء. هذا الشيء معروف لكل من درس شيئا من دين الله عز وجل، ولكن كأن هذه الشرعة نسخت من الأذهان، وكأنها ألقيت دبر الآذان ووراء الظهور. أنا ألفت النظر إلى الدواء الأمثل، بل الدواء الذي لا دواء ثاني أمامه، أمام هذه المصيبة التي نعاني منها، ألا وهو دواء الالتجاء إلى الله عن طريق السنة التي أنبأنا بها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طريق الخروج إلى صلاة الاستسقاء. ولعلكم تسألون: فمن الذي يدعو؟ وكيف يمكن أن يتم التنبيه إلى هذا؟ نعم، الذي يكلف بالدعوة موجود، وأقولها لكم بصراحة وزارة الأوقاف، هي المسؤولة عن هذا، وهي المخولة بهذا، وهي التي أناطت بها الدولة هذا الأمر وأمثاله. ولكن ترى ما السبب في أن وزارة الأوقاف راقدة في هذه الأيام؟ لا، أنا باسمي وباسم كل مسلم أدعو وأذكر هذه الوزارة التي تتحمل مسؤولية رعاية الإسلام وشؤون الإسلام، أحملها هذه المهمة، ينبغي أن تصدر بيان تدعو فيه الناس في هذه البلدة في ميقات محدد للخروج إلى ساحة واسعة لنصلي هناك صلاة الاستسقاء، ونتضرع إلى الله عز وجل، ونعلن توبتنا بين يدي الله، ونعلن اصطلاحنا مع الله ورجوعنا إلى الله، ونجدد بيعتنا له وإيماننا به أنه الله الفعال لما يريد، وأن كل ما في الكون جنود بيد الله سبحانه وتعالى. وأنا موقن أننا إن قمنا بهذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسوف يكرمنا الله برحمته، ولسوف يرفع عنا مقته. وإلا إن بقينا هكذا سادرين مكابرين نعكف على لهونا وسوءنا ومعاصينا كما تعلمون، فإني أخشى أن يكون وراء هذا السوء أضعاف مضاعفة له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم هذه حالنا ظاهرة بين يديك وذلنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا رحمتك وعفوك، فاعف عنا وارحمنا يا أكرم مسؤول. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا فتصلح حالنا وتردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، حتى نصبح أهلا لرحمتك، وحتى تستجيب دعاءنا بكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل أن ترفع عنا مقتك وغضبك يا رب العالمين، وأن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك أن تنزل علينا شآبيب رحمتك يا أكرم الأكرمين، وأن لا تقطع عنا رفدك لا من السماء ولا من الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بإيماننا بك أن لا تحجب عنا رحمتك. اللهم إنا نسألك بأطفال رضع وبشيوخ ركع وببهائم رتع أن ترفع عنا مقتك وغضبك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من أمر عباده بالتراحم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم يا من أمر عباده بالصفح اصفح عنا صفحا جميلا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من أنزل على رسوله عاتبا لأبي بكر الصديق قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يا من علمتنا الصفح، يا من علمتنا العفو، اصفح عنا اللهم، اعف عنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام. لا تأخذنا بجريرة ذنوبنا ولا بجريرة ذنوب غيرنا يا أكرم الأكرمين. ارزقنا اللهم من رزقك الكريم من سمائك، وأنبت لنا الأرض من رزقك الكريم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وأبعد عنا كل سوء وبلاء بما شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين جميعا من كل فساد ومن كل شر يستشري صاعدا من الأرض أو نازلا من السماء يا مولانا يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم أن تملأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التقوى.